الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، هدانا إلى الإسلام ووفقنا إلى التوحيد. الحمد لله على نعمه التي لا تحصى، وإن من أجل نعم الله علينا أن تجتمع هذه الوجوه في هذا المكان الطيب المبارك. لا ينتظر أحدنا ريالا ولا دينارا ولا درهما على ما اجتمع عبادي هؤلاء، فتقول الملائكة: يا ربنا اجتمع عبادي هؤلاء يذكرونك ويسبحونك، اجتمع عبادك هؤلاء يذكرونك ويسبحونك. فيقول الله جل وعلا: وما يسألونني أو ماذا يسألون؟ فتقول الملائكة: يسألونك الجنة. والله ما جئنا إلا نريد الجنة، والله ما اجتمعنا إلا طلبا للجنة، والله ما ركعنا وسجدنا إلا ابتغاء رضوان الله في الجنة والنجاة من النار. فيقول الله جل وعلا للملائكة: وهل رأى عبادي جنتي؟ فتقول الملائكة: لا يا ربنا ما رأوها. فيقول الله جل وعلا: كيف لو رأوا جنتي؟ فتقول الملائكة: يكونون أشد لها طلبا. فيقول الله جل وعلا: ومما يستعيد عبادي هؤلاء؟ فيقول الملائكة: يستعيذون من النار. فيقول الله جل وعلا: وهل رأوا ناري؟ فتقول الملائكة: لا يا ربنا، ووالله ما اجتمعنا هاهنا إلا نسأل ربنا النجاة من النار، نسأل ربنا النجاة يوم العرض الأكبر على الله، نسأل ربنا النجاة يوم يمر العباد على الصراط، منهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من تدركه كلاليب جهنم فتخطفه إلى النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا مطلعا على ما يعمل عبادك، نشهدك ربنا أننا ما اجتمعنا هنا إلا لنستعيذ بك من النار ولنسألك الجنة، إنك هديتنا إلى الإسلام وما سألناك، فأعطنا الجنة وقد دعوناك، ونجنا من النار وقد رجوناك. تتمة الحديث أيها الأحبة، يقول الله جل وعلا للملائكة: وهل رأى عبادي ناري؟ فتقول الملائكة: لا يا ربنا ما رأوها. فيقول الله جل وعلا: كيف لو رأوا ناري؟ كيف لو رأوها وهي تجر بسبعين ألف زمام، لكل زمام سبعون ألف ملك، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا، كيف لو رأوا ناري؟ فتقول الملائكة: يكونون أشد منها خوفا وهربا. فيقول الله جل وعلا: أشهدكم أني غفرت لهم. الله أكبر يا عباد الله، الله أكبر يا إخواني في الله. ليخرجن برحمة الله هذه الساعة من هذا المسجد شباب ورجال لم يكتب عليهم سيئة وقد غفرت خطاياهم التي مضت. أشهدكم أني غفرت لهم. فتقول الملائكة من بينهم في هذا المكان وفي هذا الصف وفي تلك الناحية: قوم ما جاءوا يستمعون الذكر، وإنما جاءوا لأغراض أخرى. فيقول الله جل وعلا: ولهم غفرت أيضا، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الله أكبر يا عباد الله. إن رحمة الله قريب من المحسنين، رحمة الله واسعة، من ذا الذي يتعرض لها؟ من ذا الذي يتعرض لنسماتها ونفحاتها؟ إن كثيرا من العباد عنها لفي غفلة. أيها الأحبة، لا أزال أكرر وأردد في كل مناسبة أن حضور الندوات والمحاضرات في المساجد له شأن أبلغ من استماعها في الأشرطة والمسجلات. نعم، إذا فاتتك الموعظة فينبغي لك ألا تفوتك الفائدة، ألا تفوتك الفائدة من سماعها، فتشتري شريطها فتسمعه ثم تهديه وتدفعه إلى من لم يسمعه. ولكن الحضور له شأن آخر، تحضره الملائكة ويذكر الله من حضره في ملأ أزكى وأعظم منهم، وتغشاهم السكينة وتتنزل عليهم الرحمة. هذا أمر لا يكون في سماع الأشرطة في المسجلات، وعلى أي حال ففضل الله واسع عظيم. أيها الأحبة، الحديث كما تفضل الشيخ مقدم هذه المناسبة الطيبة جزاه الله خير الجزاء عن الحذر من الفتن. والفتن أيها الأحبة في الله تطلق ويراد بها معان عدة. يقول ابن منظور في لسان العرب: فتن من الفتنة، وهي الابتلاء والامتحان والاختبار، وأصلها مأخوذ من قولك: فتنت الذهب والفضة إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من جيده، أو لتميز الرديء من الجيد. ويقال دينار مفتون، أي مميز. والله جل وعلا قد ذكر الفتنة في مقامات مختلفة ومواضع عدة من كتابه، فمنها قول الله جل وعلا: يوم هم على النار يفتنون، أي يحرقون. وترد الفتنة بمعنى الاختبار، وترد الفتنة بمعنى المحنة، وترد الفتنة بمعنى المال، وترد الفتنة بمعنى الأولاد: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وترد الفتنة بمعنى الكفر، والفتنة أشد من القتل. وترد الفتنة بمعنى اختلاف الناس، وترد الفتنة بمعنى المغالاة في الطلب، كقولهم: فلان رجل مفتون بالدنيا، أي مغال في طلبها. وترد الفتنة بمعنى الإعجاب، كما جاء في قوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تجعل لهم نصرا علينا، فيعجبون بهذه الفتنة وهي نصرهم علينا. وترد الفتنة بمعنى الولة والمحبة، إذا فتن الرجل بالمرأة وشغف بها حبا. فالفتنة يراد بها معاني عدة من حيث اللغة، وإذا أردنا بحثها في مجال الإصطلاح والشريعة فإنها تكاد تنحصر حصرا اجتهاديا في أمرين. فالأمر الأول: فتنة الرجل في ماله وأهله وولده وما يعرض له في هذه الدنيا. والأمر الثاني: الفتنة بمعناها الأعظم، وهي ضياع الناس وهرجهم ومرجهم وتخبطهم في بعضهم وسفك دماء بعضهم لبعض، وغياب الإمامة العظمى أو ضياع الخلافة أو الرئاسة والملك. فإذا وجد قوم بلا خليفة أو رئيس أو ملك ثم تخبط بعضهم في بعض يقال: هؤلاء في فتنة، أي أنهم ضاع أمرهم وفتن بعضهم ببعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والفتنة واردة لهذه المعاني مجتمعة. تفضل مقدم هذه المحاضرة جزاه الله خيرا بإيراد الحديث الصحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة، أي إن من مقدماتها وإرهاصات ومقدمات نزولها وقيامها أن توجد هذه الفتن، وهي الفتن التي نراها في زمننا هذا. فتن ماجت في الناس واضطربت وتلاطمت أمواجها فيما بينهم، في أرحامهم، في آبائهم وأمهاتهم، في منازلهم، في أسواقهم، في مجتمعاتهم، فيما يسمعون، فيما يأكلون، وفيما يشربون. فتن الناس بأعظم فتنة حتى شاع المتشابه بينهم وعز وندر وقل الحلال عند كثير منهم، وأصبح الحرام سهلا ميسورا عند بعضهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. وهذه الفتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم، أي فليكن كهابيل الذي تهدده أخوه قابيل بالقتل، فقال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ستكون فتن، ألا ستكون فتن، ألا ستكون فتن، فمن كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه. قيل: يا رسول الله، فمن لم يكن له إبل ولا غنم؟ قال: يعمد إلى صخرة فيدق سيفه عليها، أي يكسر سيفه، ويعتزل هذه الفتن أجمع. وكان الصحابة رضوان الله عليهم وهم قريبون من عهد النبوة، وهم حديث عهد بالنبوة، يتساءلون فيما بينهم عن شأن هذه الفتن وعن أمرها. جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم فقال: أيكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ فقال حذيفة بن اليمان، وهو أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحدثك عنها يا أمير المؤمنين. فقال عمر: والله إنك لجريء، حدثنا عنها. فقال حذيفة: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وولده وماله يكفرها الصلاة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ما عن هذا سألتك، وإنما سألتك عن الفتن التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة: نعم يا أمير المؤمنين، وإن دونها بابا. قال عمر: أيكسر أم يفتح؟ فقال حذيفة: بل يكسر يا أمير المؤمنين. فقال عمر: لا أبالك. وهذه الكلمة مما يردده العرب ولا يقصدون بها معناها، كقولهم: تربت يمينك، أو ثكلتك أمك، أو لا أبالك، مما يقال لفظا ولا يقصد به المعنى. قال حذيفة: بل كسرا يا أمير المؤمنين. فعلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه بموته يقع في الأمة فتنة عظيمة. وسئل حذيفة رضي الله عنه: هل كان عمر بن الخطاب يعلم أنه هو الباب؟ فقال حذيفة: نعم، إن عمر يعلم أنه هو باب الفتنة، أي إذا قتل عمر فما بعده ينفتح باب الفتنة، ثم بعد ذلك يموج الناس ويكون في شأنهم ما يكون. وفي هذا عبر ومواعظ: إذا حصلت الفتنة والناس بعد خليفين، بعد خليفتين من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ظنكم بالفتن في زماننا هذا؟ ما ظنكم بالفتن في زماننا هذا أيها الأحبة؟ ولا أزال أسرد عليكم مزيدا من الأحاديث التي اخترتها في باب الفتن. قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال حذيفة: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف فيهم وتنكر. فقلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، هذا هو باب الفتنة. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: نعم، أصفهم لك، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، من جلدتنا يلبسون هذه المشالح ويلبسون هذه الثياب وهذه الغتر وهذه العقل، إنهم من بني جلدتنا، أو من سائر ما يلبس الناس من القمص وغيرها، ويتكلمون بألسنتنا. فقلت: يا رسول الله، فما تأمرني؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعتزل تلك الفرق كلها، عليك بجماعة المسلمين واعتزل تلك الفرق. قال: فإن لم يكن للمسلمين يومئذ جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق ولو أن تعض بأصل شجرة. هذا حديث عظيم أيها الإخوة في باب الفتن. وكذلك الحديث الآخر الذي يرويه حذيفة أيضا لما سأل عمر في رواية أخرى عن شأن الفتن، فقال حذيفة: تعرض، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها، أي أنكر الفتن، نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر، أي والقلب الآخر، أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وكذلك أيها الأحبة في الله، الأحاديث في شأن الفتن كثيرة جدا، ولكن حسبنا أن نتأمل فقه ما أوردناه من هذه الأحاديث. أما الأحاديث الواردة في الفتن العظمى، فأنتم ولله الحمد والمنة في هذا المجتمع الذي تعيشون فيه لستم إلا في باب الفتن التي تعرض على قلوبكم في أعمالكم وفي أولادكم وفي أسواقكم وفي أموالكم وفي مآكلكم وفي مشاربكم. أما الفتن بمعناها الأعظم، وهو القتل والهرج وتخبط الناس في دماء بعضهم بعضا، هي واقعة في هذا الزمان، لكن هذا المجتمع بفضل من الله قد سلم منها. ولا يشترط أن تكون السلامة برهانا أو ضمانا لدوام سلامة المجتمع ألا يقع وألا يحدث فيه شيء، فكل شيء جائز، وإن الأمور بأسبابها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أخذ الناس بالأسباب التي تبعدهم عن الفتن حفظهم الله منها، وإن تهمل الناس شأنها تورطوا ووقعوا فيها، والأمثلة في ذلك كثيرة. انظروا الآن ما يدور في لبنان، والله إن الذي يحمل السلاح ويطلق النار لا يعرف لماذا يقتل، والمقتول لا يعرف فيما يقتل، وفي أماكن كثيرة من بلاد المسلمين القاتل لا يدري لما قتل والمقتول لا يدري فيما قتل. وهذه من الفتن العظيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي بلاد المسلمين أمثالها كثير، إلا أن الله قد نجى هذه الرقعة، هذه البلاد، من هذه الفتنة. ولا نقول ذلك مديحا أو ثناء، وإنما هو إخبار بالواقع. والله جل وعلا يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ليس لله ضمان، ليس على الله ضمان للعباد بدوام أن يبقوا على ما هم عليه، بل إن الله جل وعلا جعل الأمور بأسبابها، بسنن كونية. إنهم أطاعوه حفظهم وأعزهم، وإنهم ضيعوا أمره وكلهم إلى أنفسهم. وحسبك بامرئ هلاك أن يكله الله إلى نفسه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحبة، ثم ندخل في باب الفتن التي تعرض لكل واحد منا في نفسه وأهله وماله وبيته. الفتنة كما قلنا في المقدمة هي من باب الامتحان، ومن باب الاختبار، ومن باب الابتلاء، لكي يثبت من يدعي صدق الإيمان ممن يتزيى ويتزين به. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. لو قلنا من المسلم فينا، كل يرفع يده، ونحن إن شاء الله مسلمون على التحقيق والتصديق برحمة الله. من المؤمن فينا، كلنا مؤمنون. من الذي يثبت ويصدق برهان إيمانه أمام أدنى فتنة؟ والله لتجدن القليل القليل من البشر هم الذين يبرهنون صدق إيمانهم عند الفتن. أيها الأحبة في الله، أبسط الأمثلة على ورود الابتلاء والامتحان والفتنة كما في الحديث: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، وفي رواية أو قراءة عودا عودا، أي مرة بعد مرة. هذه الفتن شبهت في صغر حجمها ودقتها وتراص بعضها ببعض كما يتراص أعواد الحصير في نسجه المتكامل. تعرض الفتنة على الواحد من بداية يومه حتى يمسي. فأول ذلك يوم أن يسمع داعي الله: حي على الصلاة، حي على الفلاح. هذا نوع ابتلاء وهذا نوع امتحان. من الذي يغلب إيمانه وسادته وفراشه؟ إيمان لا يغلب الوسادة أحق أن يدعى إيمانا؟ إيمان لا يغلب الفراش والوسادة أيسمى إيمان يدعي صاحبه به ويتزين؟ كلا والله يا عباد الله، هذا إيمان ضعيف ضعيف جدا. نحن لا ننفي الإيمان بالكلية، نحن لا ننفي الإيمان بالكلية عن مؤمن من المؤمنين أو مسلم من المسلمين، لأنه مهما ارتكب من المعاصي لا يزول عنه الإيمان بالكلية، وإنما يقل الإيمان عنده إلى درجة قليلة جدا جدا. وهذا ما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. قال: هذا الحديث لا يدل على أن الإيمان يزول بالكلية، يعني يصبح الإنسان فاقد الإيمان، لأننا لو قلنا ضاع الإيمان بالكلية معناه ما عاد آمن بالله ولا برسول الله ولا بالقدر ولا بالبعث ولا آخره، ولكن يقل الإيمان عنده إلى درجة قليلة قليلة جدا. فالناس
يتفاوت الإيمان في قلوبهم بحسب نور لا إله إلا الله في قلوبهم ذاتها، بحسب نور هذه الكلمة في قلوبهم. فمن الناس من إيمانه يغلب على نومه، فإذا سمع داعي الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. كان الفراش حريرا وثيرا، كان الفراش ناعما، كان الضجيع جميلا، فلما سمع حي على الصلاة حي على الفلاح انقلب الحرير جمرا والنعومة خشونة، لأنه دعي إلى ما هو ألذ وأطيب، دعي إلى ساحات السجود والركوع، دعي إلى أماكن التسبيح والتهجد لله جل وعلا، دعي لحضور الصلاة مع الجماعة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. نعم يا عباد الله، نحن ندعو ربنا خوفا منه وطمعا في جنته، لا كما يزعم مخرفة الصوفية يقولون أنا أحب الله لأنني أحبه هو، ليس حبا في جنته أو خوفا من ناره، بل أنا أحبه. لا، لن نكون بأي حال من الأحوال أكرم وأطوع لله وأقرب لله من ملائكته الذين أثنى عليهم بقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا، رغبة فيما عندنا من النعيم ورهبة فيما أعددناه للعصاة من الجحيم والعذاب. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أنا ما أعرف هذا الحديث وهذا الدعاء الجميل المتناسق، أنا ما أعرف أقول في هذا الدعاء، لكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، هذا الذي أعرف يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم يا أعرابي أنا ومعاذ حولها ندندن، أنا ومعاذ كل كلامنا هذا حولها ندندن، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. فيا أيها الأحبة في الله، من الناس من تغلبه فتنة النوم وفتنة الفراش وفتنة الضجيع، فلا يقوم ليسجد لله مع المصلين صلاة الفجر. أين الإيمان؟ أين دعوى الإيمان؟ أين الذين يرغبون الجنان؟ أين الذين يريدون الفردوس؟ أين الذين يريدون لذة النظر إلى وجه الله الكريم؟ أين الذين يريدون شربة لا يظمأون بعدها أبدا؟ أين الذين يريدون أن يكونوا في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله؟ تريدون هذا كله ومع ذلك تأتون بإيمان يعجز أن يقاوم فراش ووسادة؟ غلبت فتنة النوم والوسادة والفراش، غلبت على هذا القلب حتى لان لها وترك أمر الله تحت وساده وظهره ظهرية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم بعد ذلك يصبح أحدنا ليتوجه إلى عمله أو إلى أي مكان آخر فيدير مذياع سيارته، فإما أن يسمع كلام الله وإما أن يسمع الغناء والطرب واللهو ومزمور الشيطان، هذه ثاني فتنة تقابلك. الفتنة الأولى جاءت إليك في الفراش، الفتنة الثانية موجودة في السيارة، أدرت مذياع السيارة، إما أن تسمع غناء وإما أن تسمع دعاء وقرآن وكلام يرضي الله جل وعلا. تبدأ الفتنة، الاختبار، الابتلاء، الامتحان. هذا الإيمان الذي ندعيه في القلوب، هل يستطيع أن يغلب موجه الإذاعة إلى إذاعة القرآن الكريم، أم أن الشيطان يغلب بهذه الفتنة صاحب القلب المريض فيعود بهذه الإذاعة يمنة أو يسرة حتى يبحث عن الزمر والطرب وعن الملهات عن ذكر الله جل وعلا؟ في الغالب عند كثير من الناس لا يحلو له النوم إلا على أنغام الموسيقى الهادئة، ولا يحلو له ركوب السيارة إلا على أوتار الأنغام الخالعة، ولا يحلو له النزول إلا على مثلها. الفتنة الثانية سهلة وبسيطة ويسيرة، ومع ذلك يدعي الإيمان ويعجز أن يختار كلام الله على كلام المطرب والمطربة والمغني والمغنية. أين الإيمان؟ هل ثبت الإيمان أمام هذه الفتنة؟ هل ثبت الإيمان أمام هذا الابتلاء؟ لا والله، هذا إيمان ضعيف، هذا إيمان مدخول، هذا إيمان فيه دخن ودخل. ثم بعد ذلك ينزل صاحب هذه السيارة إلى متجره أو إلى سوقه أو إلى عمله، فتقوده نفسه اللوامة إلى أن يخلص في العمل، إلى أن يغض بصره، إلى أن يحسن معاملته، إلى أن يتقي الله في من يقابلهم. لكن نفسه الأمارة بالسوء مع هذه الفتنة تغلبه فلا يغض بصره. أين الإيمان؟ لم يستطع أن ينتصر على نظره. الفتنة غلبت دعوى الإيمان والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. كلنا ندعي الإيمان، لكن أين الذي يثبته؟ أين الذي يبرهنه؟ أين الذي يصمد إيمانه أمام المحنة؟ آمن أحد الصحابة رضوان الله عليهم بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغته، وكانت أمه عنيدة، كانت عجوزا كبيرة شمطاء، فلما علمت أنه آمن أرادت أن تفتنه، أن تصرفه عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا ولدي، والله لا أستظل بظل، ولا أسيغ شرابا، ولا أذوق طعاما، ولا أمتشط شعرا حتى تترك دين هذا الصابئ أو أمضي على ذلك. يعني يا تترك دين محمد وإلا فأظل في الشمس، بقعد في الشمس، ولا عاد بني ما شدت شعري، ولا شاربت شيء، ولا أكلت شيء حتى تترك دين محمد. فالتفت إليها وقال: يا أماه، والله لو أن لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا، لو أن لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا، ما تركت هذا الدين، ولكن عودي إلى الظل فاستظلي، وكلي واشربي وامشطي شعرك. هذا أصرف لك، هذا أحسن لك أن تعودين للظلال وتأكلين وتشربين وتربحين العافية. أما إنك تظنين أن بهذا الأسلوب سأترك دين محمد، والله لو كان لك 100 نفس ما تركت دين محمد. هكذا يصمد الإيمان أمام الفتن، هكذا تظهر دعاوى الإيمان ويظهر صدقها ويظهر برهانها أمام الكير، أمام النار، أمام الصقيل الذي يظهرها ويميز صحيحها من سقيمها وزائفها وصادقها من كاذبها. جاء بخبيب ابن عدي وصلب على خشبة وجعلت سهام قريش تخطيه يمنة ويسرة، يريدون أن يخوف واحد لا حول ولا قوة إلا بالله لو يصلب فيها العمود. ثم نجاب 4 جنود يطلق رصاصة على اليمين ورصاصة على اليسار ورصاصة فوق شوي ورصاصة تحت، ها تترك هذا الدين ولا ما تترك هذا الدين؟ يا جماعة هولنا، فكوني بس. تجده ولا حول ولا قوة إلا بالله ممن لا صدق في دعوى إيمانهم يتنازل عند أتفه شيء. جاء بخبيب بن عدي وصلب على خشبة، وجاءت قريش برجالها ونسائها وسفهائها وجعلت السهام تتخطاه يمنة ويسرة. فقيل له: أيسرك أن محمد مكانك؟ معناها خل محمد ينفعك، خل الرسول هذا ينفعك، شوف وينك الآن فيه. وهكذا يأتي المرجفون المثبطون إذا وقع أحد الصالحين في نوع من البلاء أو الفتنة، إنسان قد يكون عنده أسهم ربوية، إنسان قد يكون عنده تجارة محرمة، ثم يأتي من ينصحه يقول له يا أخي اتق الله، فتنة المال لا تغويك لا تضلك، فتجد هذا الشاب أو هذا الرجل يبرأ إلى الله من الحرام ويقنع بالحلال، فيفاجأ بنوع ابتلاء وامتحان، فتصيبه فاقة وفقر وقلة ذات اليد، فيأتي المرجفون الذين يتحدثون ها خل دينك ينفعك، يوم ان لسهم عندك في البنك وانت كل سنة تاخذ ارباحها وتصرف على نفسك وتسدد الكهرب والماء والتلفون وتصلح جميع هذه الامور من هالاسهم، لكن خلها اللي انصحك ينفعك. الان جاءت قريش تقول لخبيب هل يسرك ان محمدا مكانك، يختبرونه وفي نفس الوقت يعرضون بالنبي امامه، فأخذ يضطرب ويبكي ويقول لا لا، ولا أن يشاك بشوكة في بدنه صلى الله عليه وسلم، لا أرضى أن يكون محمد مكاني، ليس في القتل بل في شوكة يشاكها في بدنه لا أرضى. وكان أول من سن سنة الشهادة ركعتي الشهادة، لأنهم لما أرادوا أن يصلبوه قال اتركوني، ثم صلى ركعتين تجوز فيهما يعني أسرع، فقال لولا أن تقول قريش خاف من الموت لا أطلت في ركعتي هاتين، ثم قال أبياتا لقد ألب الأعداء حولي، لقد جمع الأعداء حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في جنب الإله وإن يشأ يبارك على أشلاء شلو الممزعي. نعم يا عباد الله، ثبت ذلك الصحابي حتى تخطفته الرماح وتخطفته السهام وأفضت روحه إلى باريها، ثبت إيمانه وثبت صدق دعواه، دعوى الإيمان خرج صدقها وظهر برهانها، وهكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، رب نبينا صلى الله عليه وسلم صحابته على إيمان يقاوم الفتن. أما إيماننا أيها الإخوان، نسأل الله ألا يفتننا، نسأل الله ألا يفتننا، نسأل الله ألا يفتننا في ديننا يا إخوان، مثل ما يقول العوام الدين رهيف، الدين في القلوب رهيف خفيف، والله لو فتن ان تظهر العجائب والمصائب ولا حول ولا قوة الا بالله. ولكن لا تتمنوا لقاء العدو واذا بليتم فاصبروا، لا تتمنوا الفتنة واسألوا الله العافية. ما ينبغي لاحد ان يعرض نفسه للفتنة ليقول انا اريد ان اعرف درجة نجاحي في الايمان، لا، لكن الانسان يصدق في دعواه مع الله جل وعلا وينتبه لنفسه فذلك خير له. أحد الصحابة بعثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أحد ملوك الروم أو الفرس، هو عبد الله بن حذافة السهمي، رسولا لعله إلى كسرى أو إلى آخر لا تحضرني الذاكرة باسمه بالضبط، فلما جيء به أرادوا أن يفتنوه، قبضوا عليه، وهذا من لؤم وشؤم وخبث الكفار، لأنه عرفا معروف أن الرسل لا تقتل، المرسول المندوب السفير هذا ما يتعرض لها أبد. نعم، فجيء به ليفتن في دينه، قيل له تترك دين محمد؟ قال لا، فحثوا التراب على رأسه إهانة له، ومن الناس من تؤذيه الإهانة المعنوية أشد من الإهانة الحسية، ومع ذلك رفض. المهم أخذوا يعرضون عليه الفتن، المال النساء المنصب إلى غير ذلك، رفض. قال إذا كان ولا بد وأنت مصر على دين محمد، فأمر ذلك الملك رجاله بأن يجمعوا نارا عظيمة ويضعوا فوقها قدرا قدرا كبيرا، فلما أصبح يغلي قيل ارموا بهذا الرجل في هذا القدر الذي يغلي إلى درجة الغليان بالماء، إما أن يتنازل عن دين محمد وينسحب، وإما إذا أصر أن يرمى في هذا القدر الذي يغلي بالماء. أنتم تنظرون إلى اللحمة أو إلى أي قطعة من الطعام إذا رميتها في القدر والقدر يغلي ماذا يحصل؟ أمر عجيب جدا. إذا انسكبت بيالة الشاي على يدك، كأس الشاي لو انسكب على يدك، انظر ماذا يفعل بيدك، يجعلها نفطا وأوراما وأمرا لا تستطيع أن ترى منظره. فلما جاء بالرجل إلى هذا القدر الذي يغلي والبخار وما معه من الزيت في هذا الماء يتقلب، بكى ذلك الصحابي رضوان الله عليه، فقال الملك قفوا لا ترموه ائتوني به. قال بلغنا أنك بكيت، ها ترجع عند محمد؟ قال لا والله. قال إذا لماذا بكيت؟ قال تمنيت أن لي 100 نفس كلها تموت هذه الميتة، تمنيت أن لي 100 نفس كلها تموت هذه الميتة. الله أكبر، انظروا عظم الإيمان يا إخوة. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. النفس الكبيرة عنيدة عظيمة قوية لا يمكن أن تتنازل على مكافآت أو أموال أو نقود أو سيارات أو مراكب أو توافه، لا. إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. فلما سمع الملك قول عبد الله بن حذافة 100 نفس تتمنى أن ترمى في القدر نفس بعد نفس، هذا أمر عجيب. قال نعم. قال إذن تقبل رأسي وأعفو عنك وعمن معك من أصحابك. فقال عبد الله بن حذافة وتعفو عن أصحابي؟ قال نعم. قال أقبل رأسك. فوافق على أن يقبل رأسه. فلما عادوا إلى عمر بن الخطاب، عمر علم أن عبد الله بن حذافة ما قبل رأس هذا الرجل وهو يريد السلامة على نفسه، وإنما قبل رأسه من أجل ماذا؟ من أجل إخوانه من الصحابة. فقال عمر حق على كل واحد منا أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. فجاء الصحابة رضوان الله عليهم وقبلوا رأسه واحدا بعد الآخر. أيها الأحبة، الإيمان يثبت عند المحن، يظهر عند الابتلاء. انظروا الفارق، رجل يمتحن إيمانه عند قدر يغلي بالزيت والماء إلى درجة الغليان، وآخر يبتلى في إيمانه إلى حد قطع الرقبة وتناوش السهام والرماح له يمنة ويسرة، وآخر يبتلى ويفتن في إيمانه عند وسادة وفراش، فهذا يغلبه الفراش والوسادة، وهذا ينتصر على القدر والعذاب والترغيب والترهيب. أيها الإخوة، الفتن ماضية والواقع مليء بهذه الفتن. يفتن الرجل الآن في ماله، تعال يا فلان ومن قال لك إن الربا حرام؟ لقينا شيخ قالها الدكتور فلان بن فلان سعودي يقول إن الربا حلال، ومن قال لك تصدق هالعلماء وهالمشايخ؟ يبدأ الرجل تدخله الفتنة، اي والله الدراهم قاعدة ما لها لزوم عند الراجحي ولا عند المصرف الفلاني او عند البنك الفلاني، ليش ان حاطينها ما لها فوائد؟ لا والله نبي نحط لها فوائد، وكما يقول الناس حط بينك وبين النار مطوع، هما في انسان افتى بجوازها؟ هما الشيخ الفلاني من الازهر بعد قال ان الربا يجوز؟ فتغلبه فتنة الريال، فتنة الدينار، فتنة الدرهم، فيضع امواله في الحساب الفوائد. ما عاد يصير حساب جاري بدون فوائد، لا، يصير حساب وديعة لأجل، حساب وديعة لأجل، إما وديعة متوسطة الأجل أو وديعة طويلة الأجل أو وديعة قصيرة الأجل، ونسبة الفائدة بحسب مدة الوديعة، ثم بعد ذلك يأخذ منها. ثم قال لي نعم هذه الحياة، لا تتعب نفسك ولا يحزنون، أكلف ما عليك إلى دارة السنة، رخذ أرباحك واصرف على أولادك وجدد سيارتك وافعل هكذا وافعل هكذا. ثم يفتن الرجل ولا حول ولا قوة إلا بالله في هذا المال، فينساق لهذه الفتنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتن عظيمة جدا يفتن الإنسان. فيما يعرض له في هذا الزمن، خاصة الشباب، بأمور المنكرات ومقدمات الفواحش، لا نقول الفواحش مباشرة، مقدمات الفواحش، لأنه لا يمكن أن يقع الإنسان في الفاحشة مباشرة، وإنما تكون درجات. يقول الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا. ليه؟ لأن الزنا لا يمكن أن يقع في الإنسان فورا، وإنما درجات: مكالمة، ابتسام، غمز، التفات، كلام، سلام، اتصال، لقاء، ثم تقع الفاحشة. ولا حول ولا قوة بالله. يعرض على بعض الشباب فتنة، يسافر للدراسة في الخارج، يكون في أحد الدول العربية في تجارة أو في علاج، يطرق الباب عليه، ثم بعد ذلك من عند الباب فيسمع صوتا ناعما ويعرف أنها باغية من البغايا، زانية من الزواني، فاجرة من الفاجرات. ها؟ أفتح لها ولا ما أفتح لها؟ إلا بفتح لها شو وش تبي؟ أنت عارف أنها وش تبي أصلا، أنت داري أساسا وش تريد بالضبط. يبدأ الإنسان يقلب إيمانه على جمر الفتنة، فإما أن يثبت إيمانا صحيحا، وإما أن ينهار الإيمان فينساق وراءها حتى يقع في الفاحشة إلى أقصى درجاتها وغاياتها. وقديما قيل: الزنا أول امرأة. إذا وقع الزنا بالمرأة الأولى صار أمر الزنا هينا، وأصبح يتفنن صاحبه فيه، ويتفنن في تدبيره والتخطيط له والإيقاع بالنساء فيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما لم تدركه توبة صادقة النصوح. والخمرة أول كأس. يجلس الإنسان مجلس رجال أعمال كبار شخصيات، ثم تدار الكأس. يا أخي على الأقل بس حطها قدامك كذي عشان ما يقولون هذا معقد، بس ما تلاحظ انهم يناظرونك. ما يا أخي خذ لو مجة واحدة مجاملة. يا أخي اليوم الناس اتيكيت.